إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما زلنا في رحاب فريضة الحج، وقد تحدثنا في الخطبة الماضية عن المواقيت وعن المحرام، عن الإحرام وشروطه وسننه وآدابه، وسمعنا قبل ذلك أن لوجوب الحج شروطا خمسة اتفق عليها الأئمة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ونظرا لأن كثيرا من الناس يثيرون أسئلة تتعلق بالاستطاعة، أحببنا أن نتحدث عنها حديثا يجيب على كل تساؤل. الاستطاعة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل: ما الاستطاعة يا رسول الله؟ فقال: الزاد والراحلة. وفي رواية: ملك الزاد والراحلة، أي أن الذي يريد الحج لا يجب عليه الحج إلا إذا كان مالكا لزاده ذهابا وإقامة وإيابا، وزاد أسرته إلى أن يعود ملكية خاصة. ومن لم يملك ذلك فإن الحج لا يجب عليه، ولكنه إذا كان لا يملك وبذل له المال وذهب ليحج فحجه مقبول وقد سقطت عنه حجة الإسلام. فالذين يحجون على حساب الوزارات أو الشركات أو الجمعيات حجهم مقبول ويجزئ عن حجة الإسلام، ولكنه لا يجب عليهم. فلو أن وزارة أو مصلحة قالت لإنسان: ستخرج إلى الحج على حساب الشركة، هو لا يجب عليه، فإن رفض فلا ذنب عليه لأنه لا يملك الزاد ولا الراحلة. إن كان يملك ملكا خاصا وجب عليه، لا يملك لا يجب عليه. وتلك رحمة من الله تبارك وتعالى. وانظروا إلى الإسلام كيف يعز أهله. يقول الفقهاء: إذا أراد إنسان أن يتبرع لإنسان بالحج على حسابه، حج وعلى حسابه، يقول لا يجب عليه. لماذا؟ حتى لا يكون للإنسان في إنسان آخر منة على الإنسان، حتى لا يذله بهذا المال. لا يقبل الإسلام أن يتحمل الإنسان جميلا أو معروفا أو منة من آخر في سبيل أن يؤدي فريضة. اللهم إلا إذا كان الباذل، أي الذي يعطي المال، ابن هذا الرجل. فالابن إذ يعطي والده فلا منة للولد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذه الراحلة أيها الإخوة تكون راحلة تتناسب مع حال الشخص. فالرجل الكبير الذي لا يستطيع أن يركب الدابة ولا أن يركب الحافلة أي الأتوبيس يعني أو الباخرة، وإنما يركب الطائرة مثلا، فيشترط أن يكون مالكا لأجرة الطائرة للراحلة التي تتناسب مع قوته ومع صحته. هناك من يتساءل، إنني معي مال يمكنني من الحج ولكني لم أتزوج. فنقول له زواجك إن كان واجبا فقدمه على الحج، وإن كان غير واجب فالحج أولى. ومتى يكون الزواج واجبا؟ يكون واجبا على الشخص إذا رأى نفسه أنه لا يستطيع الصبر، وإن لم يتزوج سيقع في المعصية. هنا يكون الزواج واجبا ويكون حقا للإنسان، وحق العباد مقدم على حق الله رحمة من الله وفضلا. أما إذا كان يستطيع أن يحسب نفسه من المعصية فقد وجب عليه الحج. وهناك من يقول معي مال ولكنني سأزوج ابنتي، نقول له الحج واجب عليك، وتجهيز بابنتك كما تحب أنت أو كما يحب زوجها ليس من الإسلام في شيء، ليس واجبا وليس ضروريا، فعليك أن تحج ولا تتعلل بتجهيز ابنتك تجهيزا يمليه العرف والعادة. نحن لم نعبد الأعراف ولا العادات ولا التقاليد، ولكننا نعبد الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة على الاستطاعة باختصار. وبعد الإحرام يتجه الإنسان إلى دائرة الحرم، وبعد الحرم سيرى مكة المكرمة. عند رؤية مكة تستثار الذكريات، والمسلم كما قلنا إنسان رقيق الشعور مرهف الحس حاضر الوجدان، وإن حبه للإسلام ولرسول الإسلام وللكتاب الذي جاء بالإسلام، هذا الحب وذاك الشعور المرهف عندما يرى مكة تستثار فيه الذكريات، يتذكر أن في هذا البلد ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا البلد تربى ونشأ وترعرع وتخلق، في هذا البلد نزل عليه القرآن، من هذا البلد انطلقت الدعوة الإسلامية. ويتذكر وهناك تسبح روحه في عالم من الطهر والصفاء، فلا يستطيع أن يعبر عن هذا إلا بالتهليل والتكبير والتسبيح لله رب العالمين، إعظاما للبلد الأمين، إعظاما لأم القرى، إعظاما لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمهد الإسلام وانطلاق دعوته. هنا يعيش في عالم آخر، ومن وجد في نفسه والعياذ بالله تبلدا وقسوة وجمودا فليبكي على نفسه وليدرع إلى الله أن يلين قساوته وأن يرقق من شعوره وأن يرزقه الإحساس الطيب ليعيش المشاعر الإيمانية والإسلامية، لأن مكة من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالأخص عندما أروه على بيت الله، على المسجد الحرام أو على الكعبة الكريمة التي عظمها الله تبارك وتعالى، هنا يدعو الله تبارك وتعالى بزيادة عظمها وشرفها وقدرها ومهابتها وبرها، وزيادة شرف من يزورها ومن يعظمها. وهنا وكذلك درس من الإحرام، يشعر الناس بمبدأ من المبادئ التي ان تحققت فينا صارت الحياة سيرا طيبا. هذا المبدأ مبدأ المساواة، المساواة بين الناس، مبدأ التأديب، مبدأ إزالة الغرور، مبدأ تعليم الإنسان قدره وتعريفه مكانته ومكانة أخيه وحقه. هنا تذوب الفوارق، هنا لا طبقات ولا ألقاب ولا أحساب ولا جاه ولا مال، فأبواب الحرم مفتحة للجميع. لم يخصص الله بابا لكبار الزوار، وزوار بيت الله ليس فيها كبير وصغير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا تحطم موازينكم وتفضح عاداتكم وتتلقون دروسكم لتعيشوا في عالمكم إخوة متحابين متآلفين، وليس التفاضل بالألقاب والأحساب، وإنما التفاضل بالفضائل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الملك والملك والشعب، الرئيس والمرؤوسون يدخلون من باب واحد كما يريد الإنسان، كما أنهم حين يذهبون إلى البيت يجدون طوافا واحدا ويجدر بماء. أن نقص قصة قصيرة عن مبدأ المساواة. هذه القصة لها مغزى بعيد وحكم دقيقة، حدثت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حدث أن الناس كانوا يطوفون حول البيت، ومن بين الطائفين أمير من أمراء الغساسنة، وكن أمراء الغساسنة وهم ملوك الشام، كانوا ملوكا، كانوا سلاطين، كانوا أصحاب حظوة ومكانة عند الفرس والروم، كأولئك الذين اليوم لهم حظوة عند أمريكا وبريطانيا مثلا. الفرس والروم أعظم الحضارات، أعظم الدول، وملوك الغساسنة أقرب الناس إلى رؤساء هذه الدول، يعني باللغة العامية ناس وصلين. كان يطوف هذا الأمير حول الكعبة وقد دخل في الإسلام جديدا، فحدث أن كان وراءه شاب من قبيلة اسمها فزارة، فوطئ الشاب إزار هذا الأمير. الإزار هو الثوب أو القماش الذي يتزر به الإنسان، يغطي نصفه الأسفل، الإزار طويل. فوطئ الشاب هذا الإزار، فالتفت إليه الأمير الغساني وضربه على وجهه لطمة شديدة. هنا ندرك صلف المتكبرين وغرور السلاطين الذين لم يحضروا مقدسات الله بقلوبهم، وإنما حضروها بقوالبهم، مع أنه أمير ولكنه كان حقيرا وسط العابدين. الشاب الفزاري الأعرابي كان يحج بقلبه، ولذلك لم يرد عن لطمة بلطمة، ولم يضرب الأمير، بل سكت إعظاما لهذا البيت، ولكنه أراد أن يقيم مبدأ، فرفع الأمر إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شكى له ذلك الأمير، فاستدعى عمر الأميرة، عمر بن الخطاب استدعى الأمير ووقف أمامه مع الشاب، تسوية بينهما، ما فيش أمير ومأمور، كل واحد، وقال للأمير: لابد لهذا الشاب من أن يقتص منك فيضربك كما ضربته، وإلا وقعنا عليك عقوبة أشد، وإن عفى عنك فأمرك إلى الله. هنا أخذ الأمير يترضى الشاب ويطلب منه العفو. لماذا؟ لأن الأمير يعلم أن المتحدث عمر بن الخطاب، ليس هناك محسوبية، ليس هناك مجاملة، المتحدث من ضرب به المثل في العدل. أخذ يترضى الشاب ويتحايل عليه، فأبى الشاب أن يعفو، ولو كان المعتدي إنسان مثل الشاب والله لعفى عنه. فهنا أدرك الغساني أن عمر ولا بد سيقتص منه وسيمكن الشاب من أن يضربه كما ضربه وأمام الناس، فاحتال حيلة وخرج وفر هاربا ورجع إلى الشام وارتد عن الإسلام. وهنا الموعظة، هنا الدرس. خرج الأمير من الإسلام، فماذا قال عمر؟ هل بكى؟ هل ندم؟ هل أحس أن الإسلام قد فجع لخروج هذا الأمير؟ كلا، عمر لا يبيع الإسلام لأمير، لا يرخص مبادئه لأية مصلحة، بل ولا يبكي على خروج ملك من الملوك من الإسلام. ماذا قال؟ قال: لأن يخرج من الإسلام مثل هذا لهو أهون من أن أسكت على ظالم، أو أن أقر ظلما وأنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة نجد الحيوية، نجد المبادئ نابضة، نجد إنسانية الإنسان وحرية المسلم وعظمة هذا الإسلام. ومن قبل ذلك سمعتم أن الله تعالى عاب على كبار الجاهليين، رجال الأعمال في الجاهلية، كبار التجار، رؤوس الأموال، اللي يقولوا 5 نجوم وعشر نجوم ومش عارف ايه، عاب عليهم أن لا يقفوا مع الناس، وقال لهم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الجاهلية الأولى كانوا يعملوا أماكن خاصة لوقوف الطبقة الراقية، ومفاض خاص ينزلون منه بعيدا عن الناس. الإسلام يرفض هذا كل الرفض، ويعلن مبدأ المساواة من على ملأ الدنيا، لأن جموع الحج يأتيها المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها، من كل فج عميق. هذا درس في المساواة، درس يشعر الناس بإنسانيتهم وإقامة موازين الله تبارك وتعالى. يرى البيت فيحيي البيت بالطواف، طواف قدوم إن كان مفردا أو قارنا، وطواف فرض إن كان معتمرا. هذا الطواف أيها الإخوة له شرط، وهو الطهارة عند معظم الفقهاء. وبعض الفقهاء يقول الطهارة ليست شرطا ولكنها واجبة، أحب أن نكون على بينة من ديننا، ما الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط هو الأمر الذي إذا لم يتحقق بطلت العبادة، العبادة لا تصح، كاستقبال القبلة في الصلاة وكالطهارة في الصلاة والطهارة في الطواف عند معظم الأئمة. إنما الواجب هو أمر تتم به العبادة، ولكن لا تتوقف صحتها عليه. فالواجب في الحج يجبر بالدم، إذا ترك واجب في الحج تجبره بالدم، ولكن إذا فقد شرط فالركن فهذه العبادة فاسدة. فبعض العلماء يرى أن الطهارة شرط، وبعضهم يراها واجبة كأصحاب أبي حنيفة أو بعض أصحاب أبي حنيفة على الأصح، ورواية للإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة يراها سنة، يرى أن الطهارة سنة ولكن على الحاج، وهي عبادة عمرية وفيها بذل وجهد أن يحتاط لها وأن يعظم حرمات الله وأن يأخذ بالرأي الأقوى، وهو أن الطهارة شرط لصحة الطواف. هذا على الشرط. ولهذا الطواف مكان وله عدد، مكانه حول الكعبة وعدده 7، وله حدود، حدوده أن يشمل حجر إسماعيل، تطوف حول البناء المقوس هذا لأنه داخل في الكعبة أو كان أساسا من الكعبة أو على الأقل 7 أذرع فيه. فمن طاف حول البناء الكعبة حول الجدران العالية فقط فطوافه غير صحيح، لابد أن تدخل حجر إسماعيل في الطواف، وألا تطوف على الحائط الذي في هذا السور، ولا على شاذروان الكعبة. ما هو شاذروان الكعبة؟ الكعبة من تحت الجدار من أوله عريض، وبعد ذلك يبنى على نصفه، ففي حتة بارزة هكذا، هذا الشيء البارز اسمه الشاذروان، لا تطف عليه، لابد أن يكون داخلا في الطواف. فليكن بينك وبين بناء الكعبة على الأقل مثلا 1/4 متر، 1/2 متر، 2، 3، 4 يكون أفضل. وله بداية ونهاية، تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي إلى الحجر الأسود، وله هيئة. ما هذه الهيئة؟ أن تكون الكعبة عن يسارك، يكون يمينك خارجا والكعبة على يسارك، وتبدأ الطواف من الحجر وتنتهي إلى الحجر. فإن طبت والكعبة على يمينك نكست. بعض الفقهاء يقول هذا طواف فاسد ولا بد من إعادته، والبعض يقول يعيد ما دام بمكة، فإذا لم يعد في مكة فعليه دم، يقدم هدي كبش وطوافه صحيح، ولكن يقدم كبش لأنه أفسد هيئة من هيئات الطواف، وهي أن تكون الكعبة عن يساره، وهي هيئة لا بديل لها. كذلك من ضمن الهيئات السنية، هيئة هي سنة وليست واجبة، هيئة للطباع والرمل. للطباع أن تضع رداءك تحت إبطك الأيمن وتلقي بالأطراف على كتفك الأيسر وتسرع الخطة شوية مع تقارب الأرجل، اسم الرمل. بعض الحجاج يخطئون ويرملون ويطبعون في كل الأطوفة، طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف العمرة وطواف الوداع، وهذا خطأ. لا رمل ولا الطباع إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة اللي هو أول طواف. أما طواف الزيارة اللي هو الإفاضة الفرض وطواف الوداع فلا رمل فيهما ولا الطباع، إلا رواية عن القاضي أبي بكر البكلاني وهو رأي ضعيف لا يعمل به. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الطواف هذا له آداب، احنا قلنا له شروط وركن ومكان وابتداء ونهاية وهيئة، وله آداب. آدابه ألا تتحدث فيه باللغو، أن تشغل الوقت كله بذكر الله تبارك وتعالى وبتعظيم هذا المكان، ولو تكلمت لا يضرك ولكنه ينقص من ثوابك، وأنت أحوج ما تكون إلى ثواب الله سبحانه وتعالى. بعد هذا الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم سنة، وإن كان هناك زحام صلي في أي مكان في الحرم، ثم يشرب ماء زمزم، ثم يخرج إلى الصفا والمروة إن كان معتمرا، والسعي بين الصفا والمروة مختلف في حكمه، حتى أن هناك ثلاث روايات للإمام أحمد رحمه الله، مرة يقول ركن ومرة يقول واجب ومرة يقول سنة. أما الإمام مالك والإمام الشافعي فيريان أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وأبو حنيفة رحمه الله يراه واجبا من واجبات الحج. وفرق بين الركن وبين الواجب، الركن لا يجبر بدم، الواجب يجبر بدم إذا تركته، السنة إن تركتها لا شيء عليك. هذا السعي فيه إحياء لذكرى أمنا هاجر عليها السلام، حيث سعت بين الصفا والمروة لما عطش إسماعيل عليه السلام. أيها الإخوة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يخرج في يوم التروية إلى منى، ومنى هذه قرية ضيقة ولكنها في أيام الحج بعد عرفة تتسع للملايين، فعجب الناس من أمرها، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، منى قرية ضيقة ولكن إذا دخلها الحجاج اتسعت، فلماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل منى مثل الرحم، إذا حملت اتسعت لحملها، يعني كرحم المرأة، رحم المرأة ضيق جدا هكذا، فإذا ما حملت الطفل يكون هكذا، الرحم يتسع كلما كبر الطفل يتسع الرحم، واحيانا توأمين واحيانا ثلاث توائم. كيف الرحم؟ هذا هو الرحم. كذلك منى مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحم، كلما زاد الحجاج اتسعت به اتساع الرحم، واذا ما نزل الحجاج عادت كما كانت. هذه يعني تكاد تكون معجزة إلهية والإنسان يشاهدها. وبعض العلماء قالوا إن لمنى مزايا أربعة أو حكما أربعة،
منها هذه الحكمة. والحكمة الثانية أن العرب قديما كانوا يشرقون فيها اللح، بيذبحوا الهدايا والضحايا والبتاع وشرفه، ويحطوا اللحم على الصخور وعلى سقوف الأسواق وعلى الجبال ليجفف حفظ، يعني كما يقول مش عارف ايه انتوا شباب يقولوا فرج الله ولا تقولوا ايه، حفظ اللحم اسمه تشريق اللحم، ويحفظ شهور. وهذا اللحم لا تسقط الطيور عليه، لا تأتي حدا تخطو اللحم، محروس بحراسة الله تبارك وتعالى، مع انه لحم احمر ولكن يحرسه الله فلا يأخذ الطير منه شيئا. النزية الثانية ان في منى لا يأتي لا يأتي الذباب على الطعام في ايام منى، يأكلون العسل فلا يقع فيه الذباب، بل لا يحوم الذباب حوله اكراما لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. والمزية الرابعة، 2 مليون حاج او 3 مليون حاج، اقل واحد فيهم بيرمي على الاقل 49 جمرة، 49 حصوة في 3 مليون حج. وبعد انتهاء الحج يرى الحصى كما هو، كأن احدا لم يرمي شيئا، يمتحق الحصى دون ان يرفعه احد. من الذي رفعه؟ رفعه الله تبارك وتعالى. هذه ميزات لاحظها او لاحظها حجاج يعيشون الحج بقلوبهم، اما الذين يذهبون ويتعجلون وهكذا يعني استغفر الله العظيم بيتعبوا انفسهم وعاوزين يجوا بسرعة، عاوزين تجوا ليه؟ عشان ايه؟ انت فين وهنا ايه؟ فرق كبير جدا بين تلك البقاع وبين بلادنا. الناس كانوا يحبون ان يعيشوا هناك، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطردهم بالعصا حتى لا يأنسوا بالبيت فتقل هيبته في نفوسهم. ونحن نفسد حجنا او نقلل من ثوابنا بتسرعنا في اداء المناسك وسؤالنا عن الرخص، نتتبع الرخص، نتتبع الاسهل. يا اخي انت غني عن الثواب، كل واحد يعطى اجر بقدر عمله بقدر حرصه على اتقان حجه. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وامامنا محمدا عبده ورسوله. وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، منى يذهب اليها الحجاج يوم 8 من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية، لان ابراهيم عليه السلام حين رأى في المنام انه يذبح ابنه تشكك هل هذه رؤيا ام حلم من الشيطان، واخذ يتروى يفكر في اليوم الايه الثامن، وذلك سميت يوم التروية. في ليلة عرفة رأى نفس الرؤيا وعرف انها من الله تبارك وتعالى، فسمي يوم التاسع يوم عرفة، لان ابراهيم عليه السلام عرف انها رؤيا من الله وليست حلما من الشيطان. طبعا الحتة دي ان شاء الله نحدثكم عنها عند الحديث عن الاضحية ان شاء الله. يخرج الى منى، وان بات بها بات، وان لم يبت فلا شيء عليه، لانه ما بيت استراحة. وفي الصباح بعد طلوع الشمس يذهب الى الموقف العظيم، الى موقف عرفة. وعرفة لها وقت للوقوف. الامام الشافعي رحمه الله يقول وقت الوقوف من طلوع فجر يوم 9 ذي الحجة الى فجر يوم 10، والرأي المشهور أن الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى يوم الفجر من يوم العيد. والواجب شو نقول والواجب؟ الوقوف بعرفة ركن، والواجب في هذا الركن أن تجمع فيه بين الليل والنهار. فلو وقفت نهارا وانصرفت قبل الغروب أديت الركن ولكن لم تؤدي الواجب، فتقدم كبشا وحجك صحيح، لأن الركن لم تقف بعرفة خالص لا ليلا ولا نهارا الحج باطل. فالوقوف بعرفة ركن، لا يتم الحج إلا به، الحج عرفة. في هذا الركن واجب، إيه الواجب؟ أن تقف جزءا من النهار وجزء من الليل، فإن انصرفت قبل الليل ولم تعد فكان عليك دم تجبر به ترك هذا الواجب. عرفة المطلوب فيه الوجود، مجرد الوجود، ولو قاعد جالس واقف نايم صاحي مغمى عليه لا بأس، اللهم إلا أن يكون مجنونا فلا يصح. يعني واحد دخل عرفة نايم وطلع منها نايم الحج صحيح، لأن المفروض مجرد الوجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإحنا قلنا الإسلام فيه تيسيرات كثيرة، فيه تيسير وليس فيه فوضى. التيسير ما يسره الله، ما جاء به نص في الكتاب أو السنة، وليس التيسير ما وافق هوانا أو قياساتنا، وما جاء على خلاف القياس عليه لا يقاس. فلنتق الله في ديننا ولنضرع إلى الله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا في الدنيا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا مأجورا، ولقنا في الآخرة نضرة وسرورا وجنة وحريرا وشرابا طهورا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وبطن لا تشبع ونفس لا تقنع ودعاء لا يسمع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغننا بحلالك وانصرنا بقدرتك وأعزنا بعزتك وقونا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم فرج كربنا، اللهم فرج كربنا، اللهم أزل همومنا وغمومنا، اللهم أرخص أحوالنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا. أخلصنا لدينك وقرآنك، أخلصنا لدينك وقرآنك، واجعلنا من أهلك وأحبابك، إنك أنت على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم. واقم الصلاة.